أشهد أن لا إله إلا الله أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قد يسأل سائل لماذا الخوض في قضية علمية متخصصة كهذه في محاضرة عامة؟ وللإجابة على ذلك أقول إن من مآسي الأمة العربية في هذه الأيام أن يكون تدريس العلوم وغيرها من المعارف بلغة غير اللغة العربية، وقد أدى ذلك إلى عزل السواد الأعظم من الأمة عن كم هائل من المعارف للكون الذي نحيا فيه والذي يحتاجه كل منا لكي يتدبر أمر وجوده في هذه الدنيا وأمر عاقبته بعدها. من هنا كان لزاما على أساتذة الجامعات أن لا يحرموا جماهير الأمة من التعرف على هذه القضايا العلمية الهامة. وثانيا، بدأت المنطقة على الرغم من خروجها عن نطاق حزام الزلازل، بدأت في السنوات القليلة الماضية تتعرض إلى قدر من الهزات الأرضية. نحن نعلم أن حزام الزلازل يحيط بالمنطقة العربية، ولكن غالبية الدول العربية باستثناء الجزائر والمغرب خارجة عن نطاق حزام الزلازل، وبالرغم من ذلك بدأت تتعرض المنطقة لعدد من الهزات الأرضية. ونعلم أيضا أن الله تعالى قد حبى هذه المنطقة بوسائل حماية متعددة، منها أن العلماء قد أثبتوا في السنوات الأخيرة أن أعلى درجة حرارة تحت الغلاف الصخري للأرض في منطقة الحجاز، وقد نشرت خرائط لهذه الحقيقة دون تفسير منطقي لها. وكلما زادت درجة الحرارة لانت السقوط فامتصت الهزات الأرضية، هذا بالإضافة إلى سمك هائل من الأملاح أو ما يسمى بالصخور أو معادن المتبخرات التي تتكون عن طريق التبخير مثل ملح الطعام، سمك هائل من هذه الصخور يبطن قاع البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، مما يحمي هذه المنطقة أيضا من الهزات الأرضية، لأن هذه الصخور الملحية لها مرونة هائلة تمتص لسلالات الزلزالية. نعلم كذلك أن المنطقة الغربية من الجزيرة العربية تتناقض فيها مساحات شاسعة من الحضارة، حقول الطفوح البركانية، وأن هذه الطفوح البركانية تغطي مساحة تزيد عن 90,000 كيلومتر مربع في أرض المملكة وحدها، وهي تمتد من عدن في الجنوب إلى هضبة الجولان في الشمال. وهذه الطفوح البركانية التي تغطي أكثر من 90,000 كيلومتر مربع في المملكة وحدها بمتوسط سمك 300 متر تمثل فترة طويلة من الفورانات البركانية التي عمت هذه المنطقة. ويتناثر في هذه الطفوح البركانية مئات من فوهات البراكين، وهذه الثورة البركانية استمرت عبر 70 مليون سنة، وكان بعضها حديثا لا يتعدى عمره آلاف قليلة من السنين. وهذه الفوهات الحديثة تنذر بشيء من الثوران، يعني يمكن أن تثور في أي لحظة من اللحظات لأنها براكين حديثة التكوين. ومن هنا كان لزاما على أهل منطقة الجزيرة العربية لديهم هذا الكم الهائل من الطفوح البركانية أن يتعرفوا على شيء من مخاطر هذه الظواهر الأرضية الهامة. غرب في جنوب شرق حائل مدينة طابة، بناء على توجيه للمسؤولين في حائل على منذ عدة سنوات بعد زلزال دمار الذي حدث في اليمن، قال اهل هذه القرية انهم يشعرون بهزات ارضية في المنطقة، فقمنا بزيارتها وفوجئت بان القرية مبنية بالكامل في قواها البركان، في مقروض بركان، وانهم كفروا جانب هذا المقروض وعملوا طريق ويقومون بعمران على نطاق هائل في عمق يزيد عن 500 متر. وهذا من البراكين الحديثة التي يمكن ان تفوق، ونصحتهم ان يبقوا الزراعة ويبقوا الحيوانات ولكن يخرجوا بالناس. وجدنا حول هذه القرية 7 فوهات مشابهة، فوهات لبراكين حديثة يزيد عمق الواحد منها عن 500 متر في مساحات تعد بقطعة كيلومترات. ومنذ شهور قليلة زرت ايضا في حرب الفشل فوهة بركان يبلغ قطره اكثر من 7 كيلومترات وعمقه اكثر من 600 متر. من شدة فورانه نشف المخروط البركاني، المخروط البركاني نشف بالكامل، وقد يبلغ ارتفاع هذا المخروط بضعة مئات من الامتار. ولذلك هذه الظواهر الارضية الهامة من الثورات البركانية والهزات الارضية ظواهر تستدعي الاهتمام وتستدعي الدراسة وتستدعي الحرص في التعامل معها وتحذير الناس من مخاطرها بطريقة علمية سليمة. ويظن كثير من الناس ان الارض التي نحيا عليها راسخة مستقرة وحقيقتها غير ذلك، فهي تدور حول محورها امام الشمس من الغرب الى الشرق مرة 24 ساعة تقريبا بسرعة تصل الى حوالي 500 متر في الثانية، وتعرف هذه الحركة باسم الحركة المجزلية. والارض كذلك تدور في مدار محدد لها حول الشمس بسرعة تصل الى حوالي 30 كيلومتر في الثانية لتتم هذه الدورة في سنة من سنين المعروفة حوالي 65 يوم قرب. وتدور الارض مع الشمس والمجموعة الشمسية في مدار لها حول مركز المجرة، ستة التبانة التي تتبعها ارضنا، تدور المجموعة الشمسية حول مركز لها مرة كل 250 مليون سنة. وقد اثبت العلماء ان الارض والشمس والمجموعات الشمسية يصل عمرها الى 5000 مليون سنة. لذلك يعتقد العلماء ان مجموعات الشمسية قد اتمت 20 دورة حول مركز المجرة منذ لحظة خلقها الى الان. هذه الحركات الخارجية ليست الا جزءا يسيرا مما يعلمه الانسان، فنحن نعلم ان المجرة تسير ايضا حول مركز للتجمع المجري، وان التجمع المجري يسير حول مركز للكون لا يعلمه الا الله. واقول في هذا الجمع الطيب الكريم ان الاوان لأمة الإسلام، أمة العلم، الأمة التي نزلت أولى آيات كتابها أمرا بالقراءة والكتابة، أن تؤمن بأن الأرض تدور وأن كل ما في سطح السماء يدور، وأن هذا الدوران هو صورة من صور الإعجاز الخلق تقوم عليه شواهد كثيرة وأدلة منصية مقبولة لا يجوز لعاقل أن يختلف معه. هذه الحركات الخارجية يصاحبها حركات داخلية عنيفة، فالغلاف الصخري للأرض والذي يقدر سمكه بمئة إلى 150 كيلومتر في القارات وستين إلى 65 كيلومتر تحت البحار والمحيطات، هذا الغلاف الذي يتكون من صخور صلبة يطفو فوق طبقة من الصخور اللبنة شبه منصهرة عالية الكثافة عالية الهيدروجين تتم فيها تفاعلات نووية عنيفة تؤدي إلى رفع درجة حرارتها باستمرار. وقد يعلم الإنسان أن العلماء يحصون أن درجة حرارة الأرض تزداد باستمرار مع العمر حتى تصل درجة الحرارة في لب الأرض إلى درجة إلى ما يساوي درجة حرارة عند سطح الشمس 6000 درجة مئوية. والصخور في داخل الأرض توجد في حالة من حالات الاتزان الدقيق بين الضغط والحرارة. إذا زادت الحرارة تنصهر وإذا زاد الضغط تتوقف عن الانصهار. هذا الاتزان الدقيق إذا اختل ولو بنسبة ضئيلة للغاية تنصهر الصخور، يعني إذا قل الضغط أو إذا زادت الحرارة تنصهر هذه الصخور فيزداد حجمها زيادة هائلة بهذه الزيادة إلى انفجار القشرة الأرضية أو الغلاف الصخري الأرض لتتم الثورات البركانية ويصاحب ذلك الهزات الأرضية. والثورة البركانية والهزة الأرضية من الظواهر المتلازمة سببهما واحد وارتباطهما معا ظاهر، إلا أنه في بعض الحالات قد تتفوق الفوران البركاني على الهزة الأرضية وفي بعض المناطق قد تكون الهزات أعنف وأشد من الثورة البركانية، لكن في كثير من الأحيان تتلازم الثورة البركانية مع حدوث هزات أرضية كما تتلازم الهزات الأرضية إذا وقعت حدا من العنف إلى انفتاح الأرض على هيئة سطوح بركانية. الحركات الداخلية هذه قد يتخيل كثير من الناس أنها حركات مدمرة، حركات هدمية مدمرة، ولكنها في الحقيقة حركات بناء وإفراء من الأرض عجيبة. فنحن نعلم أن عوامل التعرير تأخذ من سطح الأرض بما يساوي 3% من المليمتر سنويا، ولولا ثوران البراكين ولولا الهزات الأرضية ولولا تكون الثلاث الجبلية والعمليات الثلاث متلازمة لأكلت عوامل التعرية سطح الأرض وغارت أمين. نجد هذا الاتزان الدقيق بين ما تأكله عوامل التعرية وما تبنيه الثورات البركانية والحركات البنية للجبال. هذا الاتزان يؤكد لنا على أن هاتين الظاهرتين من ظواهر العمليات الأرضية الآذي مكان استقامة الحياة على هذا الكون. لا بد من الثورات البركانية ولا بد من الهزات الأرضية ولا بد من الحركات البانية للجبال حتى تستمر الأرض كوكبا معمورا صالحا للحياة عليه متجددا في ثرواته محميا من عوامل التعرية حتى لا تسويه سطح البحر فتنظر انتحار اليابسة بالكامل. ولكننا لا ننسى في غمرة ذلك ان هذه الحركات ايضا حركات مدمرة، حركات لها شيء من الفجائية، لها قوة هائلة تصاحبها تنطلق معها طاقات هائلة تؤدي الى دمار كامل في بعض الاحيان والى مئات الالاف من الضحايا البشرية بين القتلى والجرحى والمشردين. فالخسائر البشرية والمادية اللي تنجم عن الثورات البركانية والهزات الارضية لا تستغرق الا ثواني محدودة، وقد يقدر الضحايا فيها بمئات الالاف كما ذكرت. يعني اذكر ان ثورة هزة ارضية حصلت في الصين منذ عدة سنوات كان لم تستغرق الا ثواني محدودة وكان ضحاياها اكثر من 830 الف قتيل في ثواني معدودة. اكثر من 830 الف قتيل قتلوا في ثواني معدودة لهزة ارضية واحدة، وان الاضرار المادية التي صاحبت ذلك تعد بمليارات الدولارات الاف الملايين من الدولارات. هذا يعني غير عدد الجرحى والمشردين و يعني الاضرار الاخرى التي اصابت المنطقه. وفي زلزال اخر حدث الصين عام 76 ميلاديه كان عدد القتلى اكثر من 650 الف قتيل والجرحى اكثر من 780 الف جريح قدره خسائر ماديات ايضا بمليارات الدولارات. وفي زلزال سابق بنفس المنطقه يعني الزلازل هذه اصاب بدقه شديده ساقط الخسائر هذه الارقام التي اشرت اليها ولدي احصائيه بخسائر الزلازل الكبرى في العالم يبذل الانسان حقيقه على خسائر هذه الزلازل والبراكين وهي من العمليات البانيه لسطح الارض. والارض التي نحيا عليها تتعرض سنويا لحوالي مليون هزه ارضيه. بعضها هزات لا يدركها الانسان ولكن تسجلها المراصد وبعضها هزات خفيفه او متوسطه لكن منها 100 هزه على الاقل شديده التدمير خاصه في المناطق الاهله للسكان وهزه واحده يعني كل 5 إلى 10 سنوات تبلغ قمه التدمير للهزات الارضيه. وتتعرض الارض ايضا لحوالي 20 ثوره بركانيه كبرى كل 50 سنه تقريبا يعني بمعدل كل 2.5 ثوره بركانيه كبرى. وفي ثوره بركانيه حدثت في غرب امريكا الشماليه صبيحه الاحد من 18 مايو سنه 80 نزف بركان جبل سانت هيلين في ولايه واشنطن نصف المخروط بالكامل كما ذكرت في حفرة فيش نهابي نصف المخروط هنا بالكامل نصف المخروط بالكامل كان يرتفع لأكثر من 2900 متر ولكم أن تتخيلوا القوة التي تنسف مخروط ارتفاعه 2900 متر تنسفه بالكامل من موضعه بينخفض في لحظة وجيزة إلى حفرة لا يزيد ارتفاع سبعها عن 10 مترا وتنطلق طاقة تفجيرية تفوق في شدتها بمئات المرات الطاقة الناتجة عن تفجير قنبلتي هيروشيما وناجازاكي اللتين أثبتهما الطائرات الأمريكية على الجزر اليابانية بعد استسلام القوات اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد نتج عن هذا الطيران البركاني تدمير الغابات في دائرة تزيد مساحتها عن 400 كيلومتر مغطى الغازات والاخيره والرماد البركاني في درجات حراره تزيد عن 300 درجه مئويه مساحات كبيره من اليابسه والماء مما ادى الى قتل اعداد كبيره من الناس وكائنات حيه اخرى قتل بعضهم من شده الحراره او بفعل الغازات الخانقه وقذف الانفجار بعضه من قمه الجبل الى سفوحه ودخل البعض في الاوحال الناتجه عن ذلك التفجير. وقد قدرت كمية الرماد البركاني الذي اندفع من داخل الأرض حوالي 3 إلى 4 كيلومتر مكعب من قواها واحد 3 إلى 4 كيلومتر مكعب وقد اندفع بعض هذا الرماد البركاني إلى 18 كيلومتر ارتفاعا في الهواء فوق سطح الأرض وقد حملت الرياح هذا الرماد إلى مسافات بعيدة بلغت عدة ولايات إلى الغرب وإلى الشرق من هذه الولاية كما تراكم هذا الرماد البركاني بصمت يزيد على المترين في كثير من المناطق المجاورة. وهذه الكمية من الرماد البركاني التي انطلقت من قواها بركانية واحدة تساوي تقريبا كمية الرماد البركاني الذي انطلق من قواها بركان جبل إيزوبيا الذي قمر مدينة اسمها مدينة بومبي مدينة قديمة بالقرب من نابولي في جنوب غرب ايطاليا 79 ميلادية. ومن العجيب ان الرماد البركاني حينما سقط على المدينة قتل كل من فيه طمرهم تماما ومات من مات في نفس الوضع الذي كان فيه الذي يخبز كان يخبز والذي يأكل كان يأكل والذي يمشي كان يمشي وتحجرت اجساد الناس. قامت الحكومة الإيطالية ترفع هذا الرماد عن المدينة وهي مدحة لأن يدوره الناس أجساد السيدات كالتماثيل الحجرية تحجرت بفعل الرماد البركاني وطمرت المدينة بكاملها الإنسان والحيوان والنبات وكلهم قد تحجر وتحول إلى تلك تحول إلى كل من الحجر في نفس الاوضاع التي كانوا عليها لحظة انطارهم هؤلاء البكان. وقبل فورة بكان كما كانت هيلين شهرين حدثت سلسلة من الهزات الارضية الخفيفة في المنطقة وتلا ذلك تصاعد المياه قريبة من الدخان والرماد اخذت التباين تدريجيا حتى تم نفس المخوط البكاني باكمله. وقد صارت عملية تصاعد الدخان والرماد الاولى زحف الاوحال بكميات هائلة وهذه كانت ناتجة عن انصهار الجليد الذي يعلو على تقدم هذه الجبال العالية. وزحف هذه الاوحال ايضا من الكوارث التي قد تصيب الناس بعدد هائلة من القتلى والجرحى والمشردين. في اغسطس عام 1923 ميلادية اختفت جزيرة بركانية اندونيسية صغيرة كانت تقع بعد الجزيرة جاوة وصومات وكانت طارت في الجزيرة كاراكاتوا ومثل ارتفاعها اعلى انفجار عرفته البشرية. ونتجت عن هذا الانفجار سفرة يزيد عمقها عن 300 متر في قاع البحر حيث كانت تقع الجزيرة. ومن شدة الانفجار سمع دويه على بعد 5000 كيلومتر وارتفع الرماد البركاني الى 80 كيلومتر فوق سطح الارض وغطى صبه من البحر على بعد يزيد عن 2000 كيلومتر من موقع الجزيرة واظلمت السماء لمدة يومين متتاليين. وقد صاحب ذلك امتدادات عنيفة للامواج البحرية ادت الى ارتفاعها 40 متر وتسببت في اغراق 35000 شخص وتدمير 300 مدينة. وقد ادى تطاير الرماد البركاني الدقيق الطبقات العليا من الغلاف الغاز الى غروب الشمس في كل اوروبا بلون احمر قاني والى انخفاض درجات حرارة الغلاف الغازي بحوالي نصف درجة مئوية لعدة سنوات تالية. هذا لتصوير خطر هذه الثورات البركانية والهزات الارضية. ومن قبل اكتبت جزيرة تعرف بجزيرة سانتورين او تارا من المنطقة بين اليونان وجزيرة كريت في حوالي 1500 قبل الميلاد. وقد كانت جزيرة بركانية ادى انفجارها الى تصاعد كميات من الرماد البركاني تبلغ 3 إلى 4 مرات مصدر عن بركان كاراكاتوا مما ادى الى تصدية امتحان شاسع من خط البحر الاول المتوسط بالرماد البركاني شمال شمال مصر وفلسطين وشمال المملكة العربية السعودية. هناك نظرة عامة يعني يمكن الانسان يسأل هل يمكن ان تنبؤ البلاد؟ هناك نظرة عامة حقيقة ممكن ان توظف حتى يدرك الانسان هل في امكانية للزلزال في المنطقة. الاختلافات المفاجئة في مسير سطح الارض لو لاحظنا ان سطح الارض يرتفع فجأة او ينخفض فجأة لان البلاد قد يطارتها خصوم وقد يطارتها حركات دامية للجبال. فاذا حدث اختلاف في مسير سطح الارض يمكن ان ينجي ذلك لامكانية حدوث هزة ارضية في المنطقة. الميل المفاجئ لطبقات الارض يعني دائما في النماجم العلماء يحاولوا يرسموا ميل الطبقات فاذا زاد هذا الميل او قل يتنبؤوا ممكن ان يكون هناك حركة تحت الارض قد تؤدي الى هزة ارضية. التدفق المفاجئ في مسير المياه في الابار والبحيرات والغلجان تصاعد كميات متركة من غاز الراد هذا الراد يخرج من جوف الارض في النماجم او الابار. الهروب المفاجئ لبعض الحيوانات يعني برحمة الله سبحانه وتعالى ان كثير من الحيوانات تدرك الزلزال قبل ان يدركه الانسان تحاول ان تهرب. ويستخدم العلماء في مناطق الزلازل خروج الحيوانات وسيله من وسائل التنبؤ بحدوث الزلزال. هناك احتياطات لا بد من اخذها القيام بالرصد المستمر للظواهر الارضيه القيام بعمليات فتح سطح الارض لادراك الغبار الطارئ عليه وضع ضوابط دقيقه لعمليات البناء تحاشي مناطق التطبعات الارضيه والسلالات الجبليه الحديثه ومناطق الانهيارات الارضيه وخطوط الجاذبية المائية والحواف الصخرية حديثة التكوين. الحرص على إقامة المنشآت العمرانية فوق صخور ثابتة نسبيا وتحاشي البناء فوق الرمال السائلة والتربة الضعيفة والسباخ وغيره. يعني مثلا مدينة جيفان مقامة على صدى من الصدوع الكبيرة ولا بد من تحاشي هذا الصدى في إقامة أي منشآت كبرى كان طرق أو جسور أو مباني. وإلا طبعا تحرر هذا الصدى وهو قريب من البحر الأحمر قد يؤدي إلى كوارث لا قدر الله. عندما يحدث الزلزال لابد من المبادرة بإغلاق كل من الغاز والكهرباء ويستحسن التحكم فيما مركزيا حتى يسهل ذلك الإغلاق في حالة وقوع الزلزال. عدم استخدام المصاعد، عدم الوقوف عند أركان الحوائط أو المداخل في المنازل، لأن تلك الفواصل تكون أسهل في الانهيار. الاتجاه إلى الخلاء والابتعاد عن المباني. عدم التزاحم والفرع في السلالم للهرب أثناء الزلزال. الاحتماء تحت مقعد أو طاولة قوية مما قد يتساقط من الأسقف. التوقف عن قيادة السيارات. ونعلم أن بلاد مثل اليابان وهي منطقة زلزالية معروفة يحدث فيها يوميا من 15 إلى 20 هزة أرضية يوميا، ولكن نظرا للاحتياطات الشديدة التي أخذوا بها في المباني والتعميم الذي يعمرونه بشعوبهم كيف يتصرفون في أثناء وقوع هذه الأرضية، فالإصابات تكون يعني قليلة للغاية. هناك صور كثيرة لتصنيف الزلازل، يعني يمكن أن تصنف الزلازل بحسب موقعها، كما أشرنا في الصور السابقة أن أعنف الزلازل تكون عند الحواف التي يتم فيها صدام بين قارة وقارة أو بين قارة وقارة. مناطق الصدام هي أكثر مناطق الأرض تأثرا بالزلازل، ولذلك نقول أن هذه المناطق لابد أن يتحاشى الناس إقامة العمران في مناطق الصدام بطريقة مستمرة. ممكن أن نرى زلازل تحت مناطق الاتساع، المناطق التي يرتفع فيها في عالم البحار والانحطاط يعمل زلزال ولكنها أقل بكثير. فعندنا 80% تقريبا من الهزات الأرضية تحدث في مناطق الصدام، و10% تحدث في الجزر البكتيرية في وسط البحار والمحيطات، و5% الباقية تتوزع على مختلف أجزاء الأرض. وعلى الرغم من إدراكنا بأن هناك أحزمة محددة للزلازل والبراكين، إلا أن لا يستطيع الإنسان أن يستثني أي جزء من على سطح الأرض من إمكانية أن يحدث فيه هزة أرضية أو ثورة بركانية، لأننا كما ذكرت نقف فوق هذه الصخارة التي تتعدى درجة هذا الألف درجة مئوية والتي يمكن أن تفعل بتنشط أرضية يعني ما يقدره لها ربها تبارك وتعالى. فأقول أن احنا ممكن أن نقسم الزلازل من ناحية هل هي على حواء الألواح الأرضية أو أنها في داخل الألواح الأرضية. وعند الحواء لدينا حواء الصدام وحواء الاتساع، وحينما ننظر الى اللوح الارضي نجد انها له حافة اتساع وحافة صدام، والحافتين الاخرين يتحرك الالواح عبر بعضها البعض دون صدام ودون اتساع، ثم حواس الانزلاء. فحواس الانزلاء يمكن ان يحدث فيها ايضا هزات ارضية مثل الهزة التي حدثت في نوفمبر الماضي في خليج العقبة، لان خليج العقبة والبحر الميت وبحيرة صبرية الى مرجين في تركيا عبارة عن خط طبعي تنزلق عبر الجزيرة العربية عن افريقيا وعن الجزء بتاع الاردن وفلسطين والشام بلاد الشام. فممكن ان تحدث هزات ارضية عند حواس الانزلاء، ولكن اعنف هذه الهزات الارضية عند قطب الانصدام كما اشرت. وممكن ان تتكون هناك هزات ارضية في داخل اللوح، في داخل اللوح الصخري نفسه كزلزال نصر الذي حدث عن 92 ميلادي، فعبر طبع كبير يمر من الفيوم الى القدس حدثت هذه الهزة التي كان ضحاياها عدد غير قليل نتيجة تحرك الصدى، وهذه هزات في داخل اللوح الارضي. وتسمى هذه بالهزات التكتونية، الهزات البنيوية المتعلقة بتحرك الواح الغلاف الصخري في الارض. يمكن ان تكون هزات نتيجة للثورات البكتيرية كما اشرت، نتيجة ثورة بركانية تحدث هزة أرضية، كما أنه يمكن أن تحدث هزة أرضية نتيجة للانهيارات، انهيار كبير في منزل من المنازل أو انفصام ريزك كبير من المنازل بالأرض يمكن أن يؤدي ذلك إلى هزة أرضية. يمكن أن يكون هناك هزات أرضية صناعية يعني يصنعها الإنسان، يعني يحفر حفرة في الأرض ويفجر كمية من المواد المتفجرة فيؤدي إلى حدوث موجات استفزازية يمكن ان تستخدم وتوظف في دراسه باطن الارض والتعرف على ثرواته. يمكن ان
يستخدم الانسان مطارق مطارق كبيرة تطرق الارض فتؤدي الى حدوث هزات جدامية وتضيف ايضا قدرات داخل الارض. لكن ممكن من ناحية عمق الهزة الارضية كما اشرت اذا كانت الهزة منطلقة من بؤرة قريبة من الخط تسمى هذه زلازل بحر المنشأ. وزلازل بحر المنشأ هي اكثر الزلازل تدميرا لقربها من سطح الارض. وهي عادة تتم بين 5 و15 كيلومتر وقد تصل الى 70 كيلومتر. ولكن ممكن ان تحدث الهزات الارضية من عمق اكبر من ذلك بين 70 و300 كيلومتر. تسمى هزات متوسطة النشأة. يعني تنشأ من بؤر متوسطة في العمق. وهذه اقل تدميرا من الهزات التي تنشأ في المناطق القريبة من السطح. وهناك هزات عميقة المنشأ تنشأ الى 700 كيلومتر من 300 الى 700 كيلومتر وهذه اثرها اقل من الهزات المتوسطة وبحر المنشأ. بعد 700 كيلومتر ينصهر الولاد الصقر ولا يستطيع ان يهز الارض ولا يكون له اي تأثير على الاطلاق. كذلك يمكن تقسيم الهزات من ناحية ومسمى بالماجنتيود. ووضع رفقة احد علماء الزلازل ووضع مقياس من 1 إلى 9 ومقياس لوغاريتمي هو رقم بحيث ان يعني الهزة رقم 7 تكون 10 أضعاف رقم 6 و100 ضعف رقم 5 و1000 ضعف رقم 4 يعني مقياس لوغاريتمي تتضاعف في القيم 10 بطريقة مستمرة. والهزات التي يدركها الإنسان لابد أن تكون 2 سما فوق أقل من 2 لا يدركه الإنسان تبصره المرافق لكن لا يدركه الإنسان ولكن رفضها مقيس لأنه تكرار حدوث هزات حتى أقل من 2 تنذر بشيء من الخطر ماذا يمكن أن يحدث في المنطقة فتتردد في حدوث الزلازل حتى لو كانت بقوة بسيطة. وهناك مقياس للشدة والشدة يقصد بها حجم التدمير الذي ينتج الهزة الأرضية من 1 إلى 12 مقياس مركاني 1 طبعا لا يؤدي إلى أثر و12 دمار شامل ومن بينهما المراحل المتوسطة. وهناك وسائل أخرى يعني بتصنيف الزلازل غير ذلك لا داعي للخوف فيها لكن ندرك ان الهزة الارضية الرئيسية دائما يخدقها هزة سابقة ويلحق بها هزات لاحقة كمنصور شخص واخر شخص. والهزة الرئيسية قد تاخذ بضع ثواني ولكن قد يخدقها برحمة الله سبحانه وتعالى ان يكون في وسائل للانذار يخدقها هزات اقل في شدتها تنبه الناس انه قادم هزة اكبر من ذلك ثم يدفعها بعد ذلك هزات لاحقة عادة تكون اقل منها في شدة. وتتسبب الهزات الارضية على اليابسة في ميوعة التربة بشكل واضح مما يؤدي الى انهيارات شديدة لكل ما التربة وما تحمله فوقها من بهائم ومنشآت لمئات الامتار عبر مساحات شاسعة وينتج عن ذلك تدمير المساكن والطرق والجسور وقود سكر الحديدية ومنشآت الطاقة والموانئ والمرافق وغيرها خاصة الآن في محطات توليد كهرباء بالطاقة النووية لكن تتخيلوا لو حدث قطع في محطة من هذه المحطات محطة في يعني ليكن تشيرنوبل مثلا ممكن أن يؤدي إلى دمار لمساحة شاسعة من الأرض. وقد يحصل ذلك تدمير اشتعال الحرارة وتصرف الغازات السامة والمواد المشعة وتدمير الخزانات المائية واختلال مناخير مياه الآبار والبحيرات الداخلية وفوق ذلك كله قتل وجرح وتشريد الآلاف المؤلفة من البشر والكائنات الحية من حولهم وهذا قليل من كثير من الكوارث التي تنبت عن الغازات الأرضية. ولا أريد أن أفصل كثيرا في ميكانيكية حدود الهزة ولكن بإيجاز شديد أن الموجات الداخلية حينما تصل إلى السطح التأثير يعني لدينا موجات تتحرك في داخل الصخور وموجات تصل إلى السطح وحينما تصل الأمطار تبدأ إلى الداخل مرة أخرى وهذا الذي يؤدي إلى تحريق المنشآت من أساسها ويؤدي إلى تدمير ثالث. ما هو منظورنا كمسلمين الى هذه الظواهر الارضية. هذه من سنة الله الارض. وكما اشرت هي سنة لها دور عمران في جعل الارض صالحة للحياة. فالهزات الارضية والثورات البركانية والحركات البانية من الجبال تجعل الارض صالحة للعمران، وبغيرها لا تستقيم الحياة على هذا الكون. ولكن في نفس الوقت هذه الظواهر لها مخاطرها ولها اثارها ولها اضرارها. يتخيل البعض اننا بمجرد فهمنا لميكانيكية حدوث الهزة الارضية او الثورة البركانية اننا اخرجنا ذلك من نطاق قدر الله. ولكن الذي يقرأ القرآن الكريم الذي يقرأ السنة الدهوية المطهرة يدرك تمام الادراك ان هذه السنة يوضحها ربنا تبارك وتعالى لعمارة الحياة على هذه الارض، كما يوضحها لعقاب العاصين والابتلاء الصالحين والاعتبار الناجين. واذا لم ياخذها المسلم بهذا المعيار يكون قد توقف عند الحدود المادية لهذه الرهبة فقط، وهو اقل ما يمكن ان يخرج به الانسان من النظر في هذه السنن الكونية. اقرأوا لما شئتم قول الحق تبارك وتعالى في سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لا يوجد وصف لما يحدثه الزلزال في المنشآت أدق ولا أبلغ من هذا الوصف. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ونقرأ في نفس السورة قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذه الظواهر الكونية التي تلعب دور هام في عمارة الأرض يوضحها ربنا تبارك وتعالى كما ذكرت في عقاب العاصين وفي ابتلاء الصالحين وفي اعتبار الناجين منها. نقرا ايضا قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تموت لا يوجد وصف لما يحدث اثناء الزلزال ادق ولا ابلغ من هذا الوصف، لان دائما الهزات الارضيه يصاحبها خصوص في الارض ويصاحبها موران للارض، اي تحرك شديد في اتجاهات مختلفه للارض. نقرا ايضا ان القران الكريم وصف الهزه الارضيه بالزلزله كما وصفها بالرجفه كما وصفها بالصيحه، لان بعض هذه الهزات الارضيه والثورات الركنيه يصاحبها انفجارات شديده للغايه. نفس الهزه الارضيه يسبقها صيحه شديده وفوق جو شديد بانطلاق الطاقه من جو الارض الى الفضاء فجاه. اردت ان اقرا القران الكريم في وصف عقاب قوم صالح عليه السلام. فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. ونقرا قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين. ونقرا والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره الى ان تقول الايات فاخذتهم الصيحه فاصبحوا في دارهم جاثمين. ونقرا في سوره العنكبوت قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. ونقرا بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. ونقرا قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. افامن اهل القرى
أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله وهم الخاسرون، أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ونعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أنبأ بكثير من الظواهر الأرضية التي تحدث في نهاية الزمن، تحدث عندما يشيع الظلم ويشيع الفساد في الأرض. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن رواية أبو هريرة رضي الله لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة أو ببصرة وهي بين الشام. طبعا كيف تخرج النار إلا من قوات البراكين؟ ولك أقول لا بد لنا من رفض دقيق لجميع فوهات البراكين في المملكة، الجدار العربية من العربية والإسلامية كلها، رفض لحصول أي تغير في الغازات الصاعدة في الأسلحة الصاعدة ترتفع درجة الحرارة خشية أن تحور هذه البراكين فجأة فتؤدي إلى ضرر شديد. وفي حديث عن الآيات التي تكون قبل الساعة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، وثلاثة فصول: خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرها. أيها الأحباب، الموضوع طويل أريد أن أستغرق فيه أكثر من ذلك لعل هناك يكون مجال للإجابة على سؤالاتكم، ولكني أكرر مرة أخرى أن كل هذه الظواهر الكونية هي آيات من صنع الله سبحانه وتعالى، يسخرها ربنا تبارك وتعالى لعمارة الحياة على هذه الأرض، وإن بدت لبعض الناس أنها في غير صالحين، كما يوظفها ربنا تبارك وتعالى جند من جند الله يعاقب بها الظالمين، يعاقب بها الفاسدين، يعاقب بها الذين يسعون في الأرض فسادا، ويستمر بها الصالحين، ويبعث الناس على نوعهم بعد ذلك، وتكون عبرة للذين يعتبرون بعد إذا نجوا من مثل هذه الجوائز. أسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجمع الكريم أن يجعلني وإياكم ممن ينظرون إلى هذه الظواهر الكونية بعين الاعتبار، فيعلمون أن هذا الكون الذي نحيا فيه الكون المحاط بالمخاطر من كل جانب لا يعصمنا فيه من هذه الكوارث إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان من أحد الأدعية وقلت اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم آمين. وأهل دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.